الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا ونصحا طيبا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع ونذكر به. وشكر الله للشيخ المبارك أبي حمزة حسن باشعيب على ترحيبه، شكر الله له ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه وكلمته الطيبة التي ذكرنا بها. وكما سمعتم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من الابتلاء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، كما في حديث صحيح عند الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، في كل الأحوال في السراء والضراء هو في خير. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد همهم نشر دين الله وتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبث الخير في المجتمعات. ومن حمل هذا الخير لا بد أن يبتلى، كما ابتلي الأنبياء. وأهل السنة هم ورثة الأنبياء بحق، لأنهم يعتنون بالعلم، العلم النافع، علم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة وتبصير المجتمعات. وقد بصر الله بهم أمما وأقواما ممن وفقهم الله وشرح صدورهم للخير ونور السنة، هذا فضل من الله، والخير باق ولله الحمد. هذه الدار وغيرها من دور الحديث التي تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان العلماء والعلم موجود فالخير باق ولله الحمد، والموفق من استغل هذا الخير أينما كان وأينما تهيأ له، ولا يفتر ولا يلتفت إلى العوائق وإلى كثرة الفتن وإلى كثرة المتساقطين فيها، بل يثبت على دين الله. وما رفع الله من رفع من أئمتنا وجعل لهم المكانة العظيمة إلا بثباتهم على هذا الدين. فنحن الذين يشرفنا الله عز وجل إن ثبتنا على هذا الدين، هذا تشريف من الله لنا ورفعة من الله، والميزان بيد الرحمن. الله عز وجل يعلم من هو أهل للرفعة ومن لا يستحقها، كما في حديث النواس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين، من شاء أقامه ومن شاء زاغ. فمن صبر على الحق وثبت عليه ولازم أهله فإنه ينال من هذه الرفعة بفضل الله عز وجل، ويتجاوز هذه المعوقات بالاستعانة بالله وهكذا بمجالسة الصالحين. هذا سبب عظيم لثباتي على هذا الدين، مجالسة أهل الخير والصلاح. إذا جالست الصالحين انتفعت بمجالستهم، انتفعت بمجالستهم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق. فالصالحون يتأسون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من جلس إليهم نصحوه وبذلوا له الخير. وانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما إن يرى من يقع في مخالفة إلا نصحه، هذه استفادة من الجليس. جاء إليه قوم رهط 10 بايع 9 وترك واحدا، تعجبوا من ذلك، لماذا ترك هذا؟ استفاد هذا الذي تركه استفادة عظيمة وسلم من شر عظيم بسبب هجر النبي صلى الله عليه وسلم له بالسلام، ما سلم عليه، ما صافحه. فتعجب الصحابة أولئك الذين بايعوا رسول الله، قال يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا؟ قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة. فأدخل هذا الرجل يده فقطعها استجابة سريعة، فبايعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن لو دخل إنسان وجالس أنواع من الناس، أنواع من الناس، من الذي سينهى عن تعليق التمائم؟ الجليس الصالح الذي تعلم السنة، تعلم العقيدة الصحيحة، وتعلم التوحيد. وأما من يقول أنا لا أتدخل بأمراض الأمة، يعني لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فإنه يقول لا بأس لا بأس، ابقى معنا على الحال الذي أنت عليه. لا، انظر فائدة مجالسة أهل السنة. وقائد هذه الدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل من سار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل السنة، وكل من ابتدع في دين الله ولو ادعى أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفعه دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا مجالستك لمن يدعو إلى السنة ويعلم السنة تستفيد منه ثباتا على الحق، تذكيرا ونصحا، تخويفا بالله، تزهيدا في هذه الدنيا، هذا سبب عظيم. فكم من إنسان زل وانحرف وترك الحق بعد أن عرفه لما جالس غير أهل الحق. من لم يكن جليسا لأهل الحق ماذا يستفيد؟ يستفيد الوقوع في المنكرات والمخالفات والفتور في طاعة الله ومعاداة أهل الحق. لكن من جالس أهل السنة استفاد منهم، إن جلس في مسجد من المساجد سمع نصحا وتذكيرا، فإذا به يرغب في حضور صلاة الجماعة، وإذا به يغير من حاله ومن طريقه. انظر إلى المحاضرة التي سمعتها الليلة بفضل البكور، كم فيها من المنافع. لو حضر هذا إنسان وعمل بذلك ووفقه الله عز وجل لمجاهدة نفسه، كم سيتغير من أحوال أناس إذا به يحرص على صلاة الفجر مع الجماعة، ويحرص على قراءة القرآن وعلى التبكير والتبكير بالنوم والمحافظة على قيام الليل وهكذا الاستغفار في السحر إلى غير ذلك من المنافع. هذه من مجالسة الصالحين. فجالس الصالحين تثبت على دين الله، هذا سبب من أسباب الثبات. وهكذا أيضا ادعو الله عز وجل أن يرزقك الصبر على الحق وأن يثبتك عليه، فلست أنت الذي تثبت نفسك، الله عز وجل هو الذي يثبتك. إذا علم صدقك وتضرعك والتجاءك. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات من الله، الثبات من الله، فسأل الله عز وجل الثبات. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه، بل يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وهذا في زمن العافية، زمن العافية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها، في زمن العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحاب هذا الدعاء ويدعو بهذا الدعاء لتتأسى به الأمة، فكيف بنا نحن؟ نحتاج أن ندعو بهذا الدعاء وبأمثاله من الأدعية، أن يثبتنا الله على هذا الدين. فكم من إنسان كان على خير وكان يحسن به الظن، فانتكس وترك الحق، وفي أيام الفتن كما قال بعض السلف: في الفتن تظهر مكامن النفوس، في الفتن تظهر مكامن النفوس. من كان على إيمان فإنه يثبت على الحق، ومن كان عنده شك وريب في الحق فإنه يضعف ويصير متشبها بأولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلا تلتفت للفتن، اثبت على الحق وسر عليه، واعلم أن مادة الثبات هي التوكل على الله، الالتجاء إلى الله، التضرع، الحرص على طلب العلم، حرص على مجالسة الصالحين، الحذر من مجالسة قرناء السوء وأهل البدع والضلالات والشبهات، سواء كانوا عن طريق المراسلات أو كان عن طريق المجالسة المباشرة وغير ذلك من الوسائل. عباد الله، إن من أعظم أسباب الثبات على دين الله أن نحرص على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وتنافسا في ذلك. فكم من إنسان تجده يضعف ويحصل له الفتور في العبادة والطاعة، ومن أعظم أسباب ذلك إعراضه عن القرآن، إعراضه عن القرآن. لا تعرض عن كتاب الله حتى ولو كنت مستقيما، فالمستقيم لا يسمى مستقيما على دين الله إلا إذا كان مبادرا في طاعة الله. ومن أعظم الطاعات وأجل القربات العناية بكتاب الله، يزيد إيمانك، ينشرح صدرك، تغفر ذنوبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن يزيد في الإيمان، وإذا زاد إيمانك استنارت بصيرتك، إذا زاد إيمانك قوي حب الطاعة في قلبك، إذا زاد إيمانك عظمت في عينك المعصية، إذا زاد إيمانك صرت نشيطا في الخير. وأما إذا ضعف الإيمان فإنه كضعف البدن، ضعف الإيمان كضعف البدن. انظر الإنسان إذا أصيب بالأمراض وضعف بدنه، لا يقوى على المشي ولا على القيام ولا على شيء من ولا على كثير من الأعمال، يضعف بدنه. بل إذا ضعف البدن أو أصيب بالأمراض ربما تعطيه أنواع من أنواع الأطعمة وألذها وأشهاها وأحسنها، ومع هذا يعرض عنها. انظر إلى المريض، إذا قدمت له عسلا فواكه ما يريد. وهكذا إذا ضعف إيمان الإنسان فإنه يتثاقل عن الطاعة، ما يجد نشاطا للقيام لصلاة الجماعة، ما يجد نشاطا للمحافظة على السنن الرواتب ولا على قيام الليل ولا صلاة الضحى، لا يجد نشاطا لقراءة القرآن، لا يجد نشاطا في الذهاب إلى المساجد. ضعف الإيمان، إذا ضعف الإيمان استهان بالمعصية، ما يبالي بصور ذوات الأرواح ولا بفتح المقاطع الخليعة في جواله ولا الدخول إلى المواقع الخطيرة التي تفسد دينه وقلبه ولا حدث ولا حرج. كم من المفاسد بسبب ضعف الإيمان. فإذا كان الإنسان ممن يكثر تلاوة كتاب الله ويتدبر آيات الله قوي إيمانه. حبل الله، القرآن حبل الله. هذا القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، سبب عظيم لنجاتك وهكذا لصلاح قلبك وحالك والبركة في حياتك. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمن حرص على كتاب الله ناله من البركة في وقته، من البركة في بدنه، من البركة في ذريته، من البركة في رزقه، بقدر عنايته بكتاب الله تلاوة وعملا وتدبرا وتحاكما. فهذا كتاب الله وكلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو سبب لثبات القلب، ثبات الفؤاد. هذا القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. الفتن كثيرة، لكن هذا سبب للثبات، تثبت. ولهذا انظر إلى الذين يضعفون في طلب العلم ويقبلون على الدنيا، ما إن تمر به فترة إلا وإذا به يضعف ويتخلف عن صلاة الجماعة، وربما بعد ذلك تراه يضعف أكثر وأكثر، وإذا به ممن يطلق بصره إلى الحرام، ممن يأكل القات، ممن يقتني الدشوش والتلفزات إلى غير ذلك، سبب ضعف إيمانه، يضعف قليلا قليلا. لكن إذا قوي إيمانك، قوي حب الطاعة في قلبك، فلنحرص على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. وهكذا عباد الله، الحرص على العلم النافع، وهذا تسمعونه كثيرا والتذكير به كثير. نحن في نعمة وفي مهلة وفي خير، ما دام الخير موجودا بين أيدينا، ومن يعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نتعلم صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، ما دمنا نتعلم العقيدة الصحيحة وكتب السنة، نحن في خير. كثير من المجتمعات حرمت هذا الخير، وصار بعضهم يتمنى مجلسا واحدا من المجالس التي كان اعتادها بالخير. في البلاد التي سيطر عليها الرافضة في شمال اليمن، بلاء عظيم، بلاء عظيم. يأخذون الشباب، بل ربما أخذوا من كبار السن، ودورات. وماذا وراء هذه الدورات؟ إفساد للعقول والقلوب، ومسخ للدين والفطرة عياذا بالله. هؤلاء عرضة لخطر عظيم. بعضهم خرج بعد هذه الدورات ينكر عذاب القبر، وإنكار عذاب القبر ردة على الإسلام. قال الإمام ابن باز: من أنكر عذاب القبر فإنه مرتد يضرب عنقه. يجب على ولي الأمر إقامة الحد عليه، كما دل في القرآن والسنة. المسلمون في كل بلاد يتعلمون في صلاتهم الاستعاذة من أربع، هذا من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أزمنتنا، إلى ما شاء الله. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هؤلاء قالوا: لا، ما في عذاب قبر. قال بعضهم: وربما بعد أيام يقول للناس: ما في نار، اعملوا ما شئتم من المعاصي، ارتكبوا ما شئتم من الفواحش، ما هناك لا عذاب في القبر ولا عذاب في النار، ومضمون لكم أنكم تعيشون في أمان من هذا كله. هكذا يفسدون عقائد الناس. ممن حضر هذه الدورات صار ينكر السنة. قل: هذه السنة كيف نعرف أنها صحيحة؟ هذه السنة ما هي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما نؤمن إلا بالقرآن. طيب من الذي نقل إلينا القرآن؟ نقل إلينا القرآن الصحابة، والصحابة نقل عنهم التابعون حتى وصل إلينا، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلها الصحابة حتى وصلت إلينا. فمن أنكر السنة أنكر القرآن، من كذب بالسنة كذب بالقرآن، متلازمان. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو لم يكن عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نعرف النداء بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. من الذي بين لنا هذا الإجمال الموجود في القرآن؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد في القرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان؟ لا، لا يوجد. من أين أخذنا هذا؟ أمر القرآن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف عرف الناس أحكام الدين؟ أحكام اللقطة، النصاب في الزكاة، وهكذا. كيف عرف الناس الديات، الأروش؟ كم تحدث من هذه الأمور؟ كلها في السنة، بينتها السنة. لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أين هذا يوجد في القرآن؟ في السنة، والسنة أمر القرآن بالأخذ بها. فهؤلاء أرادوا تشكيك المسلمين في دينهم. فمن أنكر السنة بإجماع العلماء أنه كافر بالله، كافر بالله، لأنه أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ما دمت في خير يعلم الكتاب والسنة، تعلم، احرص على تغذية أولادك بالعقيدة الصحيحة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن المناهج المدرسية في الأماكن التي فيها الرافضة ما في إيمان بالقدر، إيمان بالقدر ألغي. أركان الإيمان خمسة، هو منذ صغر الناس إلى كبارهم هم يسمعون أركان الإيمان ستة وحديث رسول الله ستة، لكن هؤلاء قالوا لا، أركان الإيمان خمسة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر. ما في إيمان بالقدر، ما في إيمان بالقدر. إذن ينكرون القدر، يقولون إن القرآن الذي هو كلام الله مخلوق. حتى القرآن بدأوا بالسنة وأنكروها ثم رجعوا إلى القرآن الذي هو من كلام الله وصفة من صفات الله فقالوا مخلوق، القرآن مخلوق، نعوذ بالله. قال الإمام الشافعي لحفص الفرد لما قال القرآن مخلوق، قال: كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم، لأن لازم قولك أن صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا كفر بالله، فالخطر عظيم. من للمجتمعات إذا لم تتعلم وتعلم وتنشر الخير؟ الناس عرضة لمخاطر عظيمة، المؤامرات دولية على بلاد اليمن لما فيها من الخير، وهذا قد ظهر لكل ذي لب، أن المحاربة إنما المراد بها إطفاء نور الله، إطفاء نور الله. لو فتح الناس مراقص ما أحد سيتكلم عليهم إلا من في قلبه غيره، لكن دوليا ما يحارب بل يشجع على هذا، يشجع على الفساد والشر، ويشجع على الاختلاط، ويشجع على، لكن تجتمع في بيت من بيوت الله تعلمون القرآن والسنة، انتبهوا، هؤلاء خطر عليكم، هؤلاء كذا. طيب عرفناهم هؤلاء ما يعلمون إلا العقيدة الصحيحة والكتاب والسنة، قالوا لا. أحد الإخوة قال ذهب إلى بلدة من بلاد الكفر فسألوه عن عالم من علماء السنة، فقالوا له هذا يحذر من التفجير والخروج على ولاة الأمور، قالوا لا، لكنه يكرهنا، يكره أعداء الإسلام، يكره دول الكفر. ما دمت أنت تكره أعداء الإسلام فأنت عدو، إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أرادوا إطفاء نور الله، فوجدوا في أوساط المسلمين منافقين أرادوا بهم ضرب هذا الدين. فعلينا أن نتنبه وأن ننتبه للمؤامرات التي تحاك ليلا ونهارا للإسلام والمسلمين، لكن قوة الله، قوة الله عز وجل، نثق بقول الله عز وجل وأن القوة لله جميعا. فندعو الله، نلتجئ ونصلح من أحوالنا ونغير من أحوالنا بتوبة صادقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين التغيير؟ أين إصلاح الأحوال؟ أين التوبة من الذنوب والمعاصي؟ الفساد الموجود ربما في مدينة واحدة من مدن المسلمين كافية لتجرع الهزائم من أعداء الإسلام، فكيف بما هو موجود في دول متعددة؟ وهذه البلاد كما سمعت محسودة لما فيها من الخير. فإذا هيأ الله لك في بلدك من يعلمك الكتاب والسنة، استغل هذا الخير واستغل هذه الفرصة. وهذا الكلام نردده كثيرا، لو كان العلم يبقى في بلد لبقي في بغداد. أين بغداد الآن؟ واقرأ في تاريخ بغداد كم نزلها من العلماء وكم رحل إليها الناس من أقطار الأرض يتعلمون الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة عند أهل الحديث. لو بقي العلم في بلد لبقي في دمشق، اقرأ تاريخ دمشق وكم نزلها من العلماء. وهكذا لنا العبرة في زماننا، دار الحديث بدماج كم رحل إليها الناس من الآفاق لتعلم الحديث والسنة، وانتشر الخير في بلاد شتى من العالم. فإذا وجد الخير في بلدك فاستغل هذا الخير وعلم أولادك قبل أن يأتي من يحارب هذا الخير. لا مكن الله لهم، وكفانا الله شر الأشرار وكيد الفجار. فعلينا أن نستغل الموجود، الخير الموجود بين أيدينا. البعض يقول أنا عندي أعمال وأنا عندي وظيفة وأنا عندي، ولو كان لك أعمال وظيفة تستطيع أن تطلب العلم، تستطيع أن تطلب العلم إذا كنت صادقا. إن تصدق الله يصدقك، تستطيع في الصباح تستغل وقت الصباح وفي الوقت الفراغ في عملك وهكذا بعد الظهر، وتستطيع أن تفرغ نفسك من العصر إلى الليل. والصحابة كان عندهم أعمال ومزارع وتجارات وطلبوا العلم، ففرغ من وقتك، هذا سبب لثباتك وتبصرك بالخير. وهي أيام قليلة ثم ترحل من هذه الدنيا، وقد استقمت على دين الله ونصرت الإسلام والمسلمين باستقامتك وصلاح ذريتك. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يثبتنا على دينه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.